الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قوله كذلك التفريق بين الولد ووالد والبيع لم ينعقد كذاك في الإخوة نص سام، وقيل بل كل ذوي الأرحام قبل بلوغهم وأن يباعوا من بعده قد ادعي الإجماع. في هذه الثلاثة الأبيات بيان مسألة واحدة من مسائل البيوع المنهي عنها، وهي مسألة التفريق في البيع بين الوالدة وولدها والوالد وولده والأخ وأخيه، ويلحق بذلك في التحريم ذوي الأرحام قياسا. فأما النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها فقد جاء فيما رواه أحمد والترمذي عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. ورواه أحمد في المسند والترمذي في كتاب السير باب في كراهية التفريق بين السبي، وله طرق أخرى عند البيهقي غير متصلة. وأما النهي عن التفريق بين الوالد وولده فيما رواه ابن ماجه والدارقطني عن أبي موسى قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه. والحديث رواه ابن ماجه في كتاب التجارات والدارقطني في كتاب البيوع. وذكر صاحب التعليق المغني على الدارقطني أنه مرسل. وأما التفريق بين الإخوة، شيخ يقول: وأما النهي عن التفريق بين الوالد وولده، ففيما رواه ابن ماجه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها. هنا يا شيخ استشهد،
إيه، لأنه يقتضي العموم، يشمل.
نعم، إيه. وأما التفريق بين الإخوة فقد جاء النهي عنه فيما رواه أحمد عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما وفرقت بينهما، فذكرت ذلك له فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. ورواه أحمد في المسند، ورواه أيضا في أحمد في الفتح، ورجاله رجال الصحيح. وفي رواية الترمذي وابن ماجة قال: وهب لي النبي صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما فقال لي: يا علي، ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال: رده. إسناده صحيح. فهذه النصوص تدل على عدم جواز التفريق بين من ذكر سواء ببيع أو غيره، ومن ثم على عدم صحة البيع وهو مقيد بما قبل البلوغ. أما إذا كان التفريق بعد البلوغ فإنه لا يمتنع، بل يجوز وينعقد البيع حينئذ لعدم المشقة والضرر اللذين يلحقان الصغير لصغره وعدم استغنائه عن أمه وأبيه. ويدل على جواز التفريق بعد البلوغ ومن ثم صحة البيع وغيره كالبهيمة المعارة ونحوها ما رواه مسلم وأبو داود عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع أبي بكر، أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغزونا فزاره، فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فكرسنا، فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة فقتلنا على الماء من قتلنا. ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء نحو الجبل، وأنا أعدو في إثرهم، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل. قال: فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر، وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من آدم، ومعها ابنة لها من أحسن العرب وأجمله، فنفلني أبو بكر ابنتها فلم أكشف لها ثوبا. ف فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال: يا سلمة، هب لي المرأة. فقلت: يا رسول الله، لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. فسكت وتركني حتى إذا كان من الغد لقيني في السوق فقال: يا سلمة، هب لي المرأة، لله أبوك. فقلت: هي لك يا رسول الله. قال: فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم بتلك المرأة. ففي الحديث جواز التفريق بين من تقدم ذكرهم بعد البلوغ، وقد نقل الإمام الشوكاني على ذلك الإجماع. وأما النهي عن التفريق بين ذوي الأرحام فهو ثابت بالقياس بجامع حصول المشقة بالمفارقة، وهذا القياس للعلماء فيه نظر من حيث الاعتبار وعدمه، لذا فإنه لينبغي الوقوف مع النصوص في هذه المسألة، وبغض النظر عن القياس لعدم استواء المقيس والمقيس عليه في العلة. والخلاصة لهذه الثلاثة الأبيات هي أن التفريق بين الوالدين وولدهما أو أولادهما بالبيع ونحوه لا يجوز ولا ينعقد إذا كان ذلك قبل البلوغ، أما بعد البلوغ فإنه جائز لدلالة الإجماع على ذلك. ومثل ذلك الإخوة سواء بسواء لثبوت النص في حق الجميع. أما ذوي الأرحام فقد جرى الخلاف بين العلماء فيهم، هل يجوز التفريق بينهم بالبيع ونحوه أو لا يجوز؟ والراجح الجواز لعدم ما يدل على النهي، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث من جوامع الكلم، وهو من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام كما ذكر ذلك أهل العلم. وفي قوله: من عمل عملا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، المراد بالأمر هو دين الإسلام الذي جاء به نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. ودين الإسلام أكمله الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، حيث أوحى الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة في خلال 23 سنة، تنزل الآيات وتنزل السور، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك للناس، يقرئهم القرآن ويعلمهم معانيه، ويقرئهم السنة المطهرة ويبين لهم معانيها، فحفظوا القرآن ومعانيه، وهكذا السنة كل أخذ نصيبه منها، وإن كان السنة لا تجتمع عند أحد كاملة ولكنها لا تخرج عن مجموع الناس، ولم يفت منها حديث واحد، بل هي في مجموع الأمة توفرت وستبقى متوفرة حتى يرفع العلم.
بذهاب أهله. وأما القرآن فهو يجتمع عند كثير من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، سواء حفظ صدور أم قراءة في المصاحف. فالمهم أن الناس يقرؤون القرآن من فاتحته إلى خاتمته، يجتمع عندهم سواء الحفاظ منهم أو غير الحفاظ، بخلاف السنة. فهذا الأمر الذي أكمله الله تبارك وتعالى لهذه الأمة وتعبدهم بما جاء فيه من الأوامر التي يجب امتثالها، سواء أمر إيجاب يجب امتثاله أو استحباب يستحب امتثاله والاستفادة منه، وكذلك اجتناب النواهي والمحارم التي يجب أن تجتنب، وما جاء من بيان الأحكام الحلال والحرام فيما يتعلق بالعبادات وبالمعاملات وبالمناهج العملية، كل ذلك جاء مبينا في القرآن وفي السنة المطهرة. الشاهد أن دين الإسلام دين كامل، فمن أراد أن يحدث فيه شيئا زائدا على سبيل الإيجاب أو على سبيل الاستحباب أو على سبيل التحريم أو الكراهة ولم يكن في دين الإسلام فهو معتدي ومحدث في دين الإسلام ما ليس منه، وعرض نفسه للوعيد الشديد. وعلى رأس هؤلاء المحدثون أهل البدع، لأن أصحاب البدع الذين يبتدعون بدعا يستحسنونها ويزيدون بها في شريعة الإسلام، لو علموا خطأهم الشنيع وعندهم إيمان ما أقدموا عليه. فمن اللوازم التي تلزم المبتدع أنه مستدرك على دين الإسلام، والاستدراك على دين الإسلام جريمة منكرة، لأنه كامل بشهادة الله عز وجل على ذلك، حيث قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما بقي شيء تحتاج الأمة إلى بيانه إلا وقد بينه الله وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة. وامتن الله على الأمة بهذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، في يوم عرفة في حجة الوداع سنة العاشرة عشية عرفة نزلت هذه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم. فما بقي شيء تحتاج الأمة إلى بيانه أبدا. وأتممت عليكم نعمتي دينا ودنيا ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يجوز لأحد أن يعبد الله بغير دين الإسلام، بل بدين الإسلام فقط. ولا يجوز لأحد أن يزيد فيه قولا ولا فعلا ولا عملا ولا أمرا ولا نهيا ولا استحبابا، بل السير عليه فقط، فهو الصراط المستقيم. إذن المبتدع مستدرك على دين الإسلام بأنه نقص جانب من جوانبه فأكمله ببدعته، وهذا كذب واعتداء وافتراء. كما يلزم منه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما بلغ البلاغ المبين فجاء بالبدعة، ليعمل بها الناس فيكسب أجرا من ورائها في زعمه. هذا من أحدث في أمرنا هذا. كما يلزم منه أن الصحابة لم يبلغوا من بعدهم، وكل هذا من المآثم التي يقترفها أصحاب البدع الذين يزيدون في دين الله بآرائهم واستحساناتهم. فمثلا قد تستحسن جماعة الذكر الجماعي، فتجدهم إذا صلوا اجتمعوا جميعا والإمام يهلل ويكبر وهم يتبعونه بصوت واحد. هذا ما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، كان كل يهلل ويسبح ويحمد ويكبر لنفسه، فلم يجتمعوا على ذلك. هذا من المحدثات. وهكذا من المحدثات مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، ومخالفة هديه في الدعوة إلى الله، ومخالفة هديه في منهج النصيحة والولاء والبراء ونحو ذلك مما وقع وحدث، ووقعت فيه فرق مبتدعة. قد أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فخرج كل محدث حدث ومبتدع بدعة، خرج من الفرقة الناجية ودخل في الفرق الهالكة بسبب اعتدائه ومخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الفرقة، الفرق 72 فرقة في النار، ينقسمون إلى قسمين: قسم منهم خالد مخلد في النار، وهم الذين وقعوا في البدع الكفرية، الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي، هؤلاء خالدون مخلدون في النار. وقسم آخر بدعهم مفسقة ليست مكفرة، وهؤلاء على خطر عظيم لأنهم تحت المشيئة، فإن شاء الله عذبهم بقدر ما جنوا وابتدعوا، وإن شاء الله عفى عنهم وغفر لهم. فالأمر له والحكم له أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وأما الفرقة الناجية فهم الذين استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتابعوه في هديه أقوال وأفعال، عقيدة وشريعة، وبذلك نجوا، لأنهم متبعون لا مبتدعون ولا محدثون أمرا مخالفا لشرع النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
صلى الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل استنشاق البخور يفطر أم شمه قليلا؟ يقول: هل استنشاق البخور يفطر أو شمه قليلا؟ بخور هل استنشاق البخور؟
لا إله إلا الله. في سؤال كان البارحة في غلط يا أبا حاتم، السؤال اللي كان في غلط في القراءة
كتبته أنا آخر سؤال.
يقول
هذا
في الأخير: هل من الواجب حفظ أحاديث 40 النووية وجزاكم الله خيرا؟ ليس واجبا، ولكنه يحسن بطالب العلم أن يحفظ ما تيسر له من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. 40 النووية
من الأحاديث التي يسهل حفظها. فيبتدئ من أراد أن يحفظ الأحاديث يبتدئ بها ويكملها بالخمسين التي شرحها ابن رجب رحمه الله وغفر لنا وله. وأما الواجب فلا يجب حفظ القرآن ولا يجب حفظ الأحاديث، ولكن فهم المعاني التي فيها أحكام تتعلق بالعقيدة والشريعة. والسؤال الثاني يقول صاحبه: قبل أن أسلم كنت أتعامل بالربا، ولي بقية من هذا المال، ماذا أفعل به؟ أولا، التوبة واجب على السائل أن يتوب إلى الله مما اقترف من جريمة التعامل بالربا لخطر جريمة الربا، فهو من كبائر الذنوب. وأما ما بقي من الربا فهو ينفقه، يتصدق بها على الفقراء والمساكين ويتخلص منه، وبهذا يستأنف الحياة التجارية برفق وبالمال الحلال ويضعها في الحلال. يقول: امرأة لا ولي لها في بلد كافر، هل ترجع إلى المكتب الإسلامي علما أنهم يطلبون عقد الزواج المدني حتى يكون وليا لها، وإلا فإلى من ترجع في هذه الحال؟ المرأة المسلمة لا بد لها من ولي مسلم، لا يتولى عقد نكاحها إلا ولي مسلم. فإذا كان القريب من أوليائها كافرا ولها أبعد منه مسلم فهو يتولى عقد نكاحها، وإلا فالحاكم الشرعي الوالي الشرعي إن لم يكن في البلد والي شرعي فعليها وعلى من أراد أن ينكحها التوجه إلى بلد إسلامي يحكم فيه بشرع الله فيتولى عقد نكاحها، ولا يجوز له الخلوة بها أثناء السفر، ولكن يكون العقد بواسطة الولاية الشرعية لحديث السلطان ولي من لا ولي لها. وأما العقود التي تجرى في البلاد الكافرة على غير طريقة الإسلام لا يليق بالمرأة المسلمة ولا الرجل المسلم أن يتقبلها. قال هنا السائل: نصحتمونا بالرجوع إلى فتوى الشيخين ابن باز والعثيمين رحمهم الله في حكم زكاة الذهب، ونطلب منكم كيف نخرج قيمتها، هل من ذهب المرأة أو من مال الزوج؟ كله يصلح. أولا يقوم الذهب بالعملة المحلية، فإذا قوم بالعملة المحلية يخرج منه ربع العشر، ففي الألف دينار أو جنيه 25 دينارا أو 25 جنيها. وإن خرج أخرج من حلي المرأة فكذلك بقيمته، لا بد من النظر في القيم حتى يفهم الإنسان المقدار الذي يخرجه في زكاة الحلي، ولا يتساهل في ذلك، فهذا أحوط له. بالنسبة للسؤال البارحة عن معنى لفظة الدخول، وكان التصحيح البارحة نقطة بدل لفظة لقطة، لقطة، لأن من عادة الغربيين والمقلدين لهم يلتقطون صور العريس وكذلك عريسته زوجته، وقلنا هذا منكر لا يجوز، ومن كشف العورات وعدم الحياء، لكن هو يريد لفظة الدخول بالمرأة، ما المقصود بها الدخول بالمرأة؟ يطلق ويراد به الخلوة، الخلوة بها، ووضع الستور، تغليق الأبواب، هذا يسمى دخول. والدخول الحقيقي هو جماع الرجل المرأة التي يتزوجها، الجماع، فيجتمع للزوج والزوجة، الدخول وغلق الأبواب وكذلك الجماع، وهذا هو معنى الدخول بالزوجة، والله أعلم.
السؤال الأول
يقول: هل استنشاق البخور يفطر، أو شمه قليلا؟ الصائم لا يشم البخور الذي هو الدخان، يجتنب إلى الليل، هذا أحوط له.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قوله: كذلك التفريق بين الولد ووالد والبيع لم ينعقد، كذاك في الإخوة نص سامي، وقيل: بل كل ذوي الأرحام قبل بلوغهم وأن يباعوا من بعده قد ادعي الإجماع. في هذه الثلاثة الأبيات بيان مسألة واحدة من مسائل البيوع المنهي عنها، وهي مسألة التفريق في البيع بين الوالدة وولدها، والوالد وولده، والأخ وأخيه، ويلحق بذلك في التحريم ذوي الأرحام قياسا. فأما النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها فقد جاء فيما رواه أحمد والترمذي عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. ورواه أحمد في المسند والترمذي في كتاب السير: باب في كراهية التفريق بين السبي، وله طرق أخرى عند البيهقي غير متصلة. وأما النهي عن التفريق بين الوالد وولده فيما رواه ابن ماجه والدارقطني عن أبي موسى قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه. والحديث رواه ابن ماجه في كتاب التجارات، والدارقطني في كتاب البيوع. وذكر صاحب التعليق المغني على الدارقطني أنه مرسل. وأما التفريق بين الإخوة، شيخ يقول: وأما النهي عن التفريق بين الوالد وولده، ففيما رواه ابن ماجه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها. هنا شيخ استشهد
لأنه يقتضي العموم، يشمل.
وأما التفريق بين الإخوة فقد جاء النهي عنه فيما رواه أحمد عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما وفرقت بينهما، فذكرت ذلك له، فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. ورواه أحمد في المسند، ورواه أيضا في أحمد في الفتح، ورجاله رجال الصحيح. وفي رواية الترمذي وابن ماجة قال: وهب لي النبي صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما فقال لي: يا علي، ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال: رده رده. إسناده صحيح. فهذه النصوص تدل على عدم جواز التفريق بين من ذكر سواء ببيع أو غيره، ومن ثم على عدم صحة البيع وهو مقيد بما قبل البلوغ. أما إذا كان التفريق بعد البلوغ فإنه لا يمتنع، بل يجوز وينعقد البيع حينئذ لعدم المشقة والضرر اللذين يلحقان الصغير لصغره وعدم استغنائه عن أمه وأبيه. ويدل على جواز التفريق بعد البلوغ ومن ثم صحة البيع وغيره كالبهيمة المعارة ونحوها ما رواه مسلم وأبو داود عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع أبي بكر، أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغزونا فزاره، فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فكرسنا، فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة فقتلنا على الماء من قتلنا. ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء نحو الجبل، وأنا أعدو في إثرهم، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل. قال: فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر، وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من آدم، ومعها ابنة لها من أحسن العرب وأجمله، فنفلني أبو بكر ابنتها فلم أكشف لها ثوبا. فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال: يا سلمة، هب لي المرأة. فقلت: يا رسول الله، لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. فسكت وتركني حتى إذا كان من الغد لقيني في السوق فقال: يا سلمة، هب لي المرأة، لله أبوك. فقلت: هي لك يا رسول الله. قال: فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم بتلك المرأة. ففي الحديث جواز التفريق بين من تقدم ذكرهم بعد البلوغ، وقد نقل الإمام الشوكاني على ذلك الإجماع. وأما النهي عن التفريق بين ذوي الأرحام فهو ثابت بالقياس بجامع حصول المشقة بالمفارقة، وهذا القياس للعلماء فيه نظر من حيث الاعتبار وعدمه. لذا فإنه لينبغي الوقوف مع النصوص في هذه المسألة، وبغض النظر عن القياس لعدم استواء المقيس والمقيس عليه في العلة. والخلاصة لهذه الثلاثة الأبيات هي أن التفريق بين الوالدين وولدهما أو أولادهما بالبيع ونحوه لا يجوز ولا ينعقد إذا كان ذلك قبل البلوغ، أما بعد البلوغ فإنه جائز لدلالة الإجماع على ذلك. ومثل ذلك الإخوة سواء بسواء لثبوت النص في حق الجميع. أما ذوي الأرحام فقد جرى الخلاف بين العلماء فيهم هل يجوز التفريق بينهم بالبيع ونحوه أو لا يجوز، والراجح الجواز لعدم ما يدل على النهي، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث من جوامع الكلم، وهو من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام كما ذكر ذلك أهل العلم. وفي قوله من عمل عملا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. المراد بالأمر هو دين الإسلام الذي جاء به نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. ودين الإسلام أكمله الله تبارك وتعالى لهذه الأمة حيث أوحى الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة في خلال 23 سنة، تنزل الآيات وتنزل السور والنبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك للناس، يقرئهم القرآن ويعلمهم معانيه ويقرئهم السنة المطهرة ويبين لهم معانيها، فحفظوا القرآن ومعانيه، وهكذا السنة كل أخذ نصيبه منها، وإن كان السنة لا تجتمع عند أحد كاملة ولكنها لا تخرج عن مجموع الناس، ولم يفت منها حديث واحد، بل هي في مجموع الأمة توفرت وستبقى متوفرة حتى يرفع العلم بذهاب أهله. وأما القرآن فهو يجتمع عند كثير من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، سواء حفظ صدور أم قراءة في المصاحف. فالمهم أن الناس يقرؤون القرآن من فاتحته إلى خاتمته، يجتمع عندهم سواء الحفاظ منهم أو غير الحفاظ بخلاف السنة. فهذا الأمر الذي أكمله الله تبارك وتعالى لهذه الأمة وتعبدهم بما جاء فيه من الأوامر التي يجب امتثالها، سواء أمر إيجاب يجب امتثاله أو استحباب يستحب امتثاله والاستفادة منه، وكذلك اجتناب النواهي والمحارم التي يجب أن تجتنب، وما جاء من بيان الأحكام الحلال والحرام فيما يتعلق بالعبادات وبالمعاملات وبالمناهج العملية، كل ذلك جاء مبينا في القرآن وفي السنة المطهرة. الشاهد أن دين الإسلام دين كامل، فمن أراد أن يحدث فيه شيئا زائدا على سبيل الإيجاب أو على سبيل الاستحباب أو على سبيل التحريم أو الكراهة ولم يكن في دين الإسلام فهو معتدي ومحدث في دين الإسلام ما ليس منه، وعرض نفسه للوعيد الشديد. وعلى رأس هؤلاء المحدثون أهل البدع، لأن أصحاب البدع الذين يبتدعون بدعا يستحسنونها ويزيدون بها في شريعة الإسلام، لو علموا خطأهم الشنيع وعندهم إيمان ما أقدموا عليه. فمن اللوازم التي تلزم المبتدع أنه مستدرك على دين الإسلام،
والاستدراك على دين الإسلام جريمة منكرة، لأنه كامل بشهادة الله عز وجل على ذلك، حيث قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما بقي شيء تحتاج الأمة إلى بيانه إلا وقد بينه الله وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة. وامتن الله على الأمة بهذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، في يوم عرفة في حجة الوداع سنة العاشرة عشية عرفة نزلت هذه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم، فما بقي شيء تحتاج الأمة إلى بيانه أبدا، وأتممت عليكم نعمتي دينا ودنيا، ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يجوز لأحد أن يعبد الله بغير دين الإسلام، بل بدين الإسلام فقط، ولا يجوز لأحد أن يزيد فيه قولا ولا فعلا ولا عملا ولا أمرا ولا نهيا ولا استحبابا، بل السير عليه فقط، فهو الصراط المستقيم. إذا المبتدع مستدرك على دين الإسلام بأنه نقص جانب من جوانبه فأكمله ببدعته، وهذا كذب واعتداء وافتراء. كما يلزم منه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما بلغ البلاغ المبين، فجاء بالبدعة ليعمل بها الناس فيكسب أجرا من ورائها في زعمه. هذا من أحدث في أمرنا هذا. كما يلزم منه أن الصحابة لم يبلغوا من بعدهم، وكل هذا من المآثم التي يقترفها أصحاب البدع الذين يزيدون في دين الله بآرائهم واستحساناتهم. فمثلا قد تستحسن جماعة الذكر الجماعي، فتجدهم إذا صلوا اجتمعوا جميعا والإمام يهلل ويكبر وهم يتبعونه بصوت واحد. هذا ما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، كان كل يهلل ويسبح ويحمد ويكبر لنفسه، فلم يجتمعوا على ذلك. هذا من المحدثات. وهكذا من المحدثات مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، ومخالفة هديه في الدعوة إلى الله، ومخالفة هديه في منهج النصيحة والولاء والبراء، ونحو ذلك مما وقع وحدث ووقعت فيه فرق مبتدعة. قد أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فخرج كل محدث حدث ومبتدع بدعة، خرج من الفرقة الناجية ودخل في الفرق الهالكة بسبب اعتدائه ومخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الفرقة، الفرق 72 فرقة في النار، ينقسمون إلى قسمين: قسم منهم خالد مخلد في النار، وهم الذين وقعوا في البدع الكفرية، الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي، هؤلاء خالدون مخلدون في النار. وقسم آخر بدعهم مفسقة ليست مكفرة، وهؤلاء على خطر عظيم، لأنهم تحت المشيئة، فإن شاء الله عذبهم بقدر ما جنوا وابتدعوا، وإن شاء الله عفى عنهم وغفر لهم، فالأمر له والحكم له أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وأما الفرقة الناجية فهم الذين استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتابعوه في هديه أقوال وأفعال عقيدة وشريعة، وبذلك نجوا لأنهم متبعون لا مبتدعون ولا محدثون أمرا مخالفا لشرع النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
صلى الله عليكم. هذا سأل يسأل يقول: هل استنشاق البخور يفطر أم شمه قليلا؟ يقول: هل استنشاق البخور يفطر أو شمه قليلا؟ بخور هل استنشاق البخور؟
لا إله إلا الله. في سؤال كان البارحة في غلط يا أبا حاتم، السؤال اللي كان في غلط في القراءة
كتبته أنا آخر سؤال،
يقول
هذا
في الأخير: هل من الواجب حفظ أحاديث 40 وجزاكم الله خيرا؟ ليس واجبا، ولكنه يحسن بطالب العلم أن يحفظ ما تيسر له من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وال40 من الأحاديث التي يسهل حفظها. فيبتدئ من أراد أن يحفظ الأحاديث يبتدئ بها ويكملها بال50 التي شرحها ابن رجب رحمه الله وغفر لنا وله، وأما الواجب فلا يجب حفظ القرآن ولا يجب حفظ الأحاديث، ولكن فهم المعاني التي فيها أحكام تتعلق بالعقيدة والشريعة. والسؤال الثاني يقول: صاحب، قبل أن أسلم كنت أتعامل بالربا، ولي بقية من هذا المال، ماذا أفعل به؟ أولا، التوبة واجب على السائل أن يتوب إلى الله مما اقترف من جريمة التعامل بالربا، لخطر جريمة الربا، فهو من كبائر الذنوب. وأما ما بقي من الربا فهو ينفقه، يتصدق بها على الفقراء والمساكين ويتخلص منه، وبهذا يستأنف الحياة التجارية برفق وبالمال الحلال ويضعها في الحلال. يقول: امرأة لا ولي لها في بلد كافر، هل ترجع إلى المكتب الإسلامي علما أنهم يطلبون عقد الزواج المدني حتى يكون وليا لها، وإلا فإلى من ترجع في هذه الحال؟ المرأة المسلمة لا بد لها من ولي مسلم، لا يتولى عقد نكاحها إلا ولي مسلم، فإذا كان القريب من أوليائها كافرا ولها أبعد منه مسلم فهو يتولى عقد نكاحها، وإلا فالحاكم الشرعي الوالي الشرعي إن لم يكن في البلد والي شرعي فعليها وعلى من أراد أن ينكحها التوجه إلى بلد إسلامي يحكم فيه بشرع الله فيتولى عقد نكاحها، ولا يجوز له الخلوة بها أثناء السفر، ولكن يكون العقد بواسطة الولاية الشرعية، لحديث
السلطان ولي من لا ولي لها. وأما العقود التي تجرى في البلاد الكافرة على غير طريقة الإسلام لا يليق بالمرأة المسلمة ولا الرجل المسلم أن يتقبلها. قال هنا السائل: نصحتمونا بالرجوع إلى فتوى الشيخين ابن باز والعثيمين رحمهم الله في حكم زكاة الذهب، ونطلب منكم كيف نخرج قيمتها، هل من ذهب المرأة أو من مال الزوج؟ كله يصلح. أولا يقوم الذهب بالعملة المحلية، فإذا قوم بالعملة المحلية يخرج منه ربع العشر، ففي الألف دينار أو جنيه 25 دينارا أو 25 جنيها. وإن خرج أخرج من حلي المرأة فكذلك بقيمته، لا بد من النظر في القيم حتى يفهم الإنسان المقدار الذي يخرجه في زكاة الحلي ولا يتساهل في ذلك، فهذا أحوط له. بالنسبة للسؤال البارحة عن معنى لفظة الدخول، وكان التصحيح في البارحة نقطة بدل لفظة لقطة، لقطة لأن من عادة الغربيين والمقلدين لهم يلتقطون صور العريس وكذلك عريسته زوجته، وقلنا هذا منكر لا يجوز ومن كشف العورات وعدم الحياء، لكن هو يريد لفظة الدخول بالمرأة، ما المقصود بها؟ الدخول بالمرأة يطلق ويراد به الخلوة، الخلوة بها ووضع الستور تغليق الأبواب، هذا يسمى دخول. والدخول الحقيقي هو جماع الرجل المرأة التي يتزوجها، الجماع، فيجتمع للزوج والزوجة الدخول وغلق الأبواب وكذلك الجماع، وهذا هو معنى الدخول بالزوجة، والله أعلم.
السؤال الأول
يقول: هل استنشاق البخور يفطر أو شمه قليلا؟ الصائم لا يشم البخور الذي هو الدخان، يجتنب إلى الليل، هذا أحوط له.